الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونشكره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسنا في قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، نبتدئه بباب بعث العيون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بعث العيون. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أنبانا هاشم بن القاسم قال أنبانا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عين ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
قول المؤلف: باب في بعث العيون، أي إرسال الجواسيس الذين يخبرونه بالوقائع وتنقلات العدو، ليكون ما يفعله الإمام مبنيا على أسس صحيحة، وما يخطه أو يجعله للمسلمين على معرفة بحال وواقع العدو. وذكر المؤلف في الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسيسة، وهو رجل من أهل المدينة، عينا يعني جاسوسا، يخبره بما يقع، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، يعني أنه يتتبع أحوال القافلة التجارية التي كان يقودها أبو سفيان. وذلك أن قريشا قبل الهجرة أخذت أموال كثير من المسلمين الذين كانوا في مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أن يأخذ من أموال قريش ما يكون بدلا عما أخذته قريش من أموال المسلمين. فلما سمع بقافلة أبي سفيان، وهي قافلة تجارية أخذت أموال قريش واتجرت بها في الشام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوفي للمسلمين ما أخذ من أموالهم في مكة قبل الهجرة من هذه العير، فأرسل عينا جاسوسا يخبره بأخبار هذه القافلة ليرتب لها ما يتناسب معها. نعم.
قال رحمه الله: باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال أنبأنا عبد الأعلى قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحترب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذن وإلا فليحترب وليشرب ولا يحمل. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أنبأنا أبي قال أنبأنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا. أو قال ساغبا، وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق وسقا أو نصف وسق من طعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبانا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجلا منا من بني غبر بمعناه. قال رحمه الله باب من قال إنه يأكل مما سقط. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وهذا لفظ أبي بكر عن معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل؟ قال آكل. قال فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسفلها، ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه. باب. قال رحمه الله باب في من قال لا يحلب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
هذه الأبواب والأحاديث التي في ضمنها تتكلم عن المسافر والمحتاج إلى الطعام والشراب، هل يجوز له أن يأكل مما يمر به من النخيل والأشجار أو يشرب من الباني ما يمر به من الماشية أو لا يجوز له ذلك؟ والمؤلف قد ذكر عددا من الأحاديث، وقبل أن نذكر هذه الأحاديث نذكر بعض الأقوال الفقهية في هذه المسألة. هناك من أجاز لابن السبيل والمحتاج أن يأكل مما يمر به من النخيل ويشرب من البان الماشية بشرط ألا يأخذ معه شيئا، بحيث يأكل في محله الذي دخل فيه. وهناك من قال بأن النخل المسورة والذي قد وضعت عليه الأسوار والأبواب لا يحل دخوله، وأما ما كان لا سور له فإنه لا بأس أن يدخل فيه. وهناك من فرق بين ما كان ساقطا على الأرض فأجاز لابن السبيل أن يأكل منه، وما كان باقيا على شجره فمنع ابن السبيل أن يأكل منه. وهذا خلاصة هذا الباب. وهنا مسألة، وهي أنه إذا أكل ابن السبيل والجائع من هذه الثمار أو الحبوب فهل يجب عليه ضمانها ويجب عليه أن يدفع لصاحب الزرع أو النخل قيمة ما أكله من الطعام، أو أن الشارع أجاز له الأكل بدون أن يوجب عليه ضمان ما أكله؟ وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث سمرة بن جندب، وقد رواه الحسن عن سمرة، وأكثر أهل الحديث لا يقبلون من حديث الحسن عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسماع. وأورد فيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية، أي إذا كان الإنسان مجتازا فمر ببهيمة أنعام من الإبل والغنم ونحوها، فإن كان فيها صاحبها، أي إن كان مالكها عندها أو نائب المالك كالرعاة، فلا يحلب وإنما يستأذن، ولذا قال فليستأذنه، يعني في حلب هذه الماشية وشرب ألبانها، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، لأنه وجد إذن من المالك، وإن لم يكن فيها، أي إذا لم يكن المالك موجودا مع هذه الماشية، فليصوت ثلاثا بالسؤال عن مالك الماشية أو من يكون معها، فإن أجابه فليستأذنه، يعني في حلب هذه الماشية وشرب ألبانها، وإلا أي إن لم يكن صاحب الماشية معها فليحتلب من هذه الماشية وليشرب في مكانه، ولكنه لا يحمل معه شيء من ألبانها. ثم أورد من حديث عباد بن شرحبيل قال أصابني سنة، أي جوع شديد ومسغبة، فدخلت حائطا من حيطان المدينة، أي بستانا من بساتينها، ففركت سنبلا، السنبل هو ثمر الحبوب، ثمر الزرع يكون فيه الحب، ويكون الحب مغطى بهذا السنبل، فيأتي من يريد أن يأكل منه فيقوم باستخراج الحب من السنبل، ومن طرائق إخراجه أن يفرك السنبل حتى يخرج الحب منه. قال فأكلت وحملت في ثوبي، أي أكلت من حبوب هذا السنبل وحملت في ثوبي شيئا من السنابل، فجاء صاحبه، أي صاحب الحائط ومالك الحائط، فضربني، وذلك لأنه قد أخذ من هذا البستان بدون إذن المالك. قال وأخذ ثوبي، لأن عباد خلع ثوبه ووضع السنابل فيه، فقام بأخذ الثوب وأخذ السنابل، فجاء عباد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه أخذ ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا البستان ما علمت، أي أن عبادا صغير وجاهل ولا يعرف الحكم الشرعي، فلما كان جاهلا ينبغي بك أن تقوم بتعليمه بالحكم الشرعي وتخوفه من الله جل وعلا، ما علمت إذ كان جاهلا، لأنه ضربه ولم يخبره بحكم الله في هذه المسألة. قال ولا أطعمت إذ كان جائعا، فإن عبادا كان في جوع شديد، ولذلك كان على صاحب البستان أن يطعمه، لأن هذا في حال الاضطرار، أو قال ساغبا، أي جائعا جوعا شديدا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد على عباد ثوبه، وقال وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام، والوسق قرابة 15 صاعا، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال عباد رجل من بني غبر، قبيلة من أو فخذ من إحدى قبائل العرب. وأورد المؤلف بعده من حديث رافع بن عمرو الغفاري بإسناد فيه جهالة قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، أي يأخذ حصى ونحوه فيرمي عذق التمر فيتساقط التمر بسبب رميه للعذق بالحجارة ونحوها فيأكل مما سقط من التمر، فأمسك بعض ملاك النخل رافعا فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع يا غلام لم ترمي النخل؟ أي ما هو السبب الذي جعلك ترمي النخل؟ ومن المعلوم أنهم يبقون الثمرة في النخل حتى وقت الجذاذ، ومن ثم يقومون بصرمه وقطع ذلك الجذاذ من أجل أن يقوموا بجعل هذا الرطب تمرا. فقال رافع للنبي صلى الله عليه وسلم: آكل، يعني إنما جعلني أتصرف بهذا الأمر من رمي النخيل ما أنا فيه من الجوع الذي أحتاج معه إلى الأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها، أي ما سقط في الحوض من تمور هذا النخل فكله. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بمن وقع منه فعل غير مرضي. ثم أورد بابا آخر فيه إشارة إلى قول من يقول بالتفريق بين الأكل في النخيل والحبوب وبين حلب الماشية، ولذا قال: باب في من قال لا يحلب، يعني أنه فرق بين الحلب والأكل. وأورد فيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، وذلك لأن الماشية مملوكة وألبانها وحليبها مملوك لمالك الماشية، والشريعة قد نهت عن أكل أموال الآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينتثل طعامه؟ ضرب لهم مثلا، وذلك أنهم كانوا في الزمان السابق يأتون بالتمر فيضعونه في مكان مرتفع يقال له المشربة، يصعد لها بسلم، ومن أجل أن لا يصيبها شيء من دواب الأرض وهوامها من النمل ونحوه. فقال: يحب أحدكم أن تؤتى مشربته، يعني المكان المرتفع الذي يصعد إليه والذي وضع مخزنا للطعام، فتكسر خزائنه، أي تكسر الأبواب التي تكون في هذه المشربة، فينتثل طعامه، أي يؤخذ من خزائنه فيلقى به أو يؤخذ ذلك الطعام. وهذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فشبه ضرع الماشية بخزائن الطعام، فكما أن المجتاز لا يحق له أن يأخذ طعاما من الخزائن، كذلك قال بأن المجتاز لا يأخذ لبنا من الدابة إذا كان اللبن في ضرعها. قال: فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وهذا الحديث صحيح الإسناد، ومن أجاز حلب الماشية استدل بحديث سمرة المتقدم، واستدل بما ورد في السيرة أنه في يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا ماشية لرجل من قريش فحلب منها أبو بكر الصديق فسقى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة متعلقة بالمجتاز، وهي خاصة بما إذا كان المجتاز محتاجا، كما أنها خاصة بما لم يوضع له أبواب وخزائن وأقفال. نعم.
قال رحمه الله: باب في الطاعة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أنبانا حجاج قال: قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عبد الله بن قيس بن عدي: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أنبانا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا: إنما فرنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قال: حدثنا مسدد قال: أنبانا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أنبانا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: أنبانا سليمان بن المغيرة قال: أنبانا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري.
قول المؤلف: باب في الطاعة. المراد بذلك طاعة الولاة والأئمة، فإن الله جل وعلا قد جاء أوجب طاعتهم وجعل طاعتهم دينا يتقرب به لله عز وجل، وإن حصل منهم ظلم أو أمور مكروهة. وذلك أن الطاعة لصاحب الولاية تنتظم به أحوال الناس وتستقر أمورهم ويتمكنون من عبودية الله عز وجل ومن قضاء حوائجهم، وتتوفر لهم معاشاتهم، وبالتالي تستقيم الأمور. وأما إذا لم يكن هناك سمع وطاعة لصاحب الولاية فإنه حينئذ لا تنتظم أحوال الناس، ويكون هذا من أسباب تسلط صاحب الولاية عليهم فيمنعهم من عبودية الله عز وجل، ولا يمكنهم من قضاء أمور دينهم ودنياهم. وقد تواترت النصوص بوجوب السمع والطاعة لصاحب الولاية، ومن ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السنة نصوص كثيرة تدل على وجوب السمع والطاعة لصاحب الولاية، وتجعل ذلك إيمانا وعبادة يتقرب المؤمن بها إلى ربه سبحانه وتعالى. والناظر في أحوال الناس من زمان النبوة إلى وقتنا الحاضر يجد أن الناس إذا صبروا على ولاتهم أبدلهم الله حالا خيرا منها، فينتظرون قليلا فيغير الله جل وعلا الحال. وأما إذا خرجوا على صاحب الولاية بالسيف فإنه لا تنتظم أحوال الناس، ويكثر سفك الدم وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض، ويمتنع الناس من عبادات كثيرة، فيشتغل الناس بالقيل والقال والقتال عن طلب العلم وعن إقامة العبادة لله جل وعلا. وأما إذا استقرت أحوالهم ف فإنهم حينئذ يتمكنون من تحقيق تلك المقاصد الشرعية. والناظر في التاريخ يجد أنه كلما خرجت طائفة على صاحب الولاية كان ما يحدثه هذا الخروج من الشر أعظم مما كانوا يقصدونه ويرغبون تحصيله في الخير. وكذلك الناظر في التواريخ يجد أنه إذا صبر الناس على صاحب الولاية على ما يكون منه فإنه حينئذ إما أن يعود وإما أن يبدل الله جل وعلا الحال عما قريب. والناظر في زماننا الحاضر يجد شواهد ذلك جلية واضحة في عدد من الدول. يأتي صاحب ولاية ظالم قد يمنع الناس من شيء من عبودية الله جل وعلا، خصوصا من شعائر الدين الظاهرة، فيصبر الناس فما هي إلا أوقات قليلة حتى يبدل الله الحال. وفي بلدان أخرى يخرج الناس على صاحب الولاية الذي أمرهم بالمعصية فما هي إلا أوقات قليلة حتى يبدل الله حالهم حالا أسوأ، تضطرب الأحوال ولا تستقيم الأمور، ولا نجد من يطلب العلم ومن يقرأ القرآن ومن يقوم بشعائر الدين الظاهرة من إقامة صلاة الجماعة وغيرها. وإذا نظر الإنسان في أحوال علماء الإسلام والأئمة العظام وجد أن هذا من الأمور الجلية الواضحة. فإذا نظرت إلى الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نجد أنهم تعرضوا لما تعرضوا له بسبب إما فتوى أو موقف لأحدهم، ومع ذلك لم ينزعوا يدا من طاعة. وشاهد حال الإمام أحمد واضح في هذا، فإنه رضي الله عنه وغفر الله له دعي إلى مقالة عظيمة تخالف عددا من النصوص المتواترة التي تثبت صفات رب العزة والجلال، ودعي إلى أن يقول بنفي الصفات وأن الله جل وعلا ليس له شيء من الصفات. ومن ذلك أنهم زعموا أن القرآن مخلوق وليس كلاما لله جل وعلا تكلم به، خلافا لنصوص عديدة من مثل قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، في نصوص عديدة، فلم يستجب لهم ولم ينزع يدا من طاعة، بل دعا الناس إلى السمع والطاعة ودعاهم لأن يدعوا لصاحب الولاية حتى سجن وضرب وهدد بالقتل وأقصي عن الناس ومنع من التعليم والتدريس، ومع ذلك ما تغير موقفه رحمه الله تعالى. فما هي إلا سنوات حتى غير الله الحال، فحفظ الله جل وعلا بهذا الإمام أحمد مدلول النصوص من إثبات الصفات لله جل وعلا، وبقي ذكره ولا زال الناس يعرفون فضله ومكانته، فهو إمام أهل السنة والجماعة. والوقائع والحوادث التي تماثل هذه الواقعة في أزمنة مختلفة وبلدان متعددة كثيرة، يحفظ الله جل وعلا السنة والإسلام بمثل هذه المواقف، وتكون العاقبة لأهل الخير والعلم والصلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية. ثم أورد عددا من الأحاديث في هذا الباب، منها في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال بأنها نزلت في عبد الله بن قيس بن عدي، وبعضهم قال بأنها في عبد الله بن حذافة. قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أي أميرا لطائفة من الجيش لأداء مهمة عسكرية، فأمر الله جل وعلا أصحابه أن يطيعوه، ففي طاعة الله أطلق فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرر الفعل عند ذكر طاعة ولاة الأمور، بل قال: وأولي الأمر منكم، لبيان أن طاعة ولي الأمر مقيدة بألا تكون في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث علي رضي الله عنه بإسناد صحيح متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، أي أرسل جيشا، أي جماعة مقاتلة، وأمر عليهم رجلا يأتمرون به، وفي هذا مشروعية وضع الأمير على السرايا والجيوش، وفيه أن بعث السرايا والجيوش إنما يكون من الإمام الأعظم، وأمر أميرهم إنما يكون إليه. قال: وأمر عليهم رجلا، بعضهم قال فيه دلالة على أن الإمرة والقتال إنما يكون للرجال، وأمرهم أي طلب من بقية ذلك الجيش طلبا جازما أن يسمعوا له وأن يطيعوا فيمتثلوا أوامره، فلما ذهبوا أجج نارا، أي أوقدها، وأمر أصحابه أن يأتوا بما يكون سببا في زيادة نارها من الحطب، ولما أصبحت نارا كبيرة أمرهم أن يقتحموا فيها، طلب من أصحابه أن يقذفوا بأنفسهم في هذه النار، فبعض القوم أراد أن يلقي بنفسه في هذه النار امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بطاعة هذا الأمير الذي غضب على أصحابه بسبب ما، فطلب منهم أن يدخلوا في هذه النار، ولكن البقية قالوا بأننا إنما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينقذنا الله من النار، فكيف نلقي بأنفسنا في النار؟ ثم أمسكوا من أراد أن يلقي بنفسه في النار حتى خمدت النار وخمد غضب صاحبهم، وقالوا: إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها فمنعهم أصحابهم. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أخبر بهذه الواقعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها لم يزالوا فيها، أي أنهم لو دخلوا هذه النار لاحترقوا فماتوا، ومن ثم يبقون فيها ولا يتمكنون من الخروج منها. ثم قال: لا طاعة في معصية الله، فإن الطاعة إنما وجبت تبعا لطاعة الله جل وعلا، فإذا كان الفرع وهو طاعة المخلوق من أمير أو والد أو غيره ينتج عنها مخالفة الأصل الذي هو ما يتعلق بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، فحينئذ يقدم الأصل ولا يلتفت إلى الفرع، وما إذا كان الفرع لا يتناقض مع الأصل فإنه حينئذ يطاع. ولذا قال: لا طاعة في معصية الله، فإذا أمر صاحب الولاية بشيء من المعاصي فلا يجوز أن يطاع في ذلك الأمر. ومن هنا نعلم أن الأمور على ثلاثة أنواع: أمر بطاعة الله، فهذا اجتمع فيه شيئان: طاعة الله وطاعة صاحب الولاية، فهو متأكد في الطلب. والنوع الثاني ما كان من الأوامر فيه معصية لله، فهذا لا يطاع صاحب الولاية في ذلك، وتقدم طاعة الله على طاعة صاحب الولاية، ويعلم بأن صاحب الولاية لا يستفيد دنيا ولا آخرة من تنفيذ أمره، بل يلحقه الخسار والوبار بسبب ذلك. والنوع الثالث ما أمر به صاحب الولاية مما ليس فيه أمر لله جل وعلا، فهذا واجب الطاعة، ويجب على الناس أن يطيعوه فيه. وبعضهم قيد ذلك بما يكون محققا لمصلحة، والأول أقوى، لأن النصوص التي أمرت بطاعة صاحب الولاية عامة. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف، أي إنما الطاعة الواجبة التي يجب على الناس أن يمتثلوا فيها أمر صاحب الولاية ما كان من أوامره في المعروف، يعني مما لا يخالف أمر الله جل وعلا. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم، يعني السمع والطاعة واجبة فيما أمر به صاحب الولاية، واجبة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يعني سواء كان الأمر متوافقا مع محبوبه أو كان أمر صاحب الولاية مما يكرهه ولا يرغب فيه أو مما لم يقتنع به. ما لم يؤمر بمعصية، يعني إذا أمر صاحب الولاية بشيء فيه معصية لله جل وعلا، فإن السمع والطاعة له غير واجبة. ولذا صرح به فقال: فإذا أمر، يعني أمر صاحب الولاية بمعصية، فلا سمع ولا طاعة، بل تقدم طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله على طاعة صاحب الولاية، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه. وهذا يشمل صغائر الأمور وكبائرها، ولا يحقرن إنسان شيئا من أوامر صاحب الولاية. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة بن مالك عن رهطه، يعني عن جماعته، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، أي طائفة مقاتلة لمهمة خاصة، فسلحت، أي أعطيت لأحد هؤلاء السرية سلاحا يقاتل به. قال: فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال الرجل: لو رأيت ما لامن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أمير تلك السرية لم يقم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري، أي لم يقم بتنفيذ ما أمرت به أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. وهذا الخبر فيه ضعف لضعف بعض رواته، وأكثر أهل العلم على أن من كان له إمرة خاصة في بلد أو جيش إذا خالف ولم يمتثل فإنه يشكى إلى الإمام الأعظم ويخبر له بالحال، ليكون ذلك من إسناد الأمر إلى أهله، ولئلا يوجد تنازع واختلاف، فيكون من أسباب من أسباب ظهور غير المسلمين عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد. قال: أنبأنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أنبأنا بقي عن الأوزعين عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه.
قول المؤلف: باب ما يؤمر من انضمام العسكر، أي ما جاء في السنة النبوية من أمر الجيش والسرايا والبعوث بأنها إذا نزلت في مكان يكون بعضها قريبا من بعضها الآخر، وأن لا يتفرقوا في الأرض، وذلك ليتمكن بعضهم من نجدة بعضهم الآخر، وليكون هذا من أسباب تفقدهم لبعضهم، فإنهم متى تفرقوا في الأودية فقد يصاب بعضهم ولا يتمكن الآخرون من نجدته أو القيام معه، سواء تمكن منه عدو أو بعض هوام الأرض من حياتها وعقاربها، ولذا أمروا أن يكون بعضهم قريبا من بعضهم الآخر. ثم أورد المؤلف من حديث أبي ثعلبة الخشني بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عن قال: كان الناس، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلوا منزلا، أي أقاموا في مكان، تفرقوا في الشعاب والأودية. والشعاب الأودية الصغيرة، لأنها تكون بين طرفي الجبل، فكأن الجبل انصدع وتشعب حتى وجد فيه ذلك الشعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم، أي عدم انضمامكم وما وجد منكم من التفرق وأخذ أمكنة كثيرة في هذه الشعاب والأودية، إنما ذلكم من الشيطان، فهو الذي يأمركم بهذا. قال: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، أي أصبح بعضهم قريبا من بعضهم الآخر، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم، لشدة قرب بعضهم من بعضهم الآخر. ثم أورد من حديث معاذ بن أنس الجهني بإسناد فيه كلام لبعض أهل العلم قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل، أي أنهم تفرقوا وابتعد بعضهم عن بعضهم الآخر حتى أصبح لا يوجد مكان يتمكن الآخرون من النزول فيه، وقطعوا الطريق، أي أن بعضهم أصبح نازلا في طريق القوافل التي تسير في ذلك الموطن، وما ذاك إلا لتفرقهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس، أي يبين لهم الحكم الشرعي في فعلهم، وكان يصيح وينادي فيقول: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، أي لا يثبت له أجر الجهاد ويضيع أجر جهاده بسبب ذلك. وقد تقدم أن هذا الخبر فيه كلام لأهل العلم في إسناده من جهة تثبيت الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية تمني لقاء العدو. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
قول المؤلف: باب في كراهية، أي أن من الأمور التي لا يرغب فيها الشرع أن يتمنى الناس وأن يرغبوا في أن يكون هناك لقاء قتال مع العدو، فإن القتال في الإسلام ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لغيره من إيقاف منع المشركين لانتشار دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الشرع لا يريد القتال لذات القتال، وإنما هو وسيلة لتحقيق مقصوده عندما لا يتحقق بغير هذا السبيل. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ القتال إلا لسبب يكون قد أوجب القتال، ومن هنا رغب أصحابه في أن لا يتمنوا لقاء العدو يعني في القتال، ولكن إذا لقوا العدو أمرهم بأن يصبروا وأن يثبتوا وأن يلجأوا إلى الله جل وعلا. ثم أورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب إلى سالم أو كتب إلى ابن معمر كتابا حين خرج إلى الحرورية، والحرورية طائفة من الخوارج ينسبون إلى مدينة حروراء. ومبدأ الخوارج يقوم على أمرين: أولهما عدم السمع والطاعة لصاحب الولاية والقول بوجوب الخروج عليه، والمبدأ الثاني عندهم تكفير أهل الإسلام والحكم عليهم بأنهم كفار مرتدون يجب قتلهم وسفك دمهم. فالحرورية وجدوا من الزمان الأول في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا زال لهم بقايا إلى عصرنا الحاضر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، أي في إحدى المعارك التي كانت بين المسلمين وغيرهم، قال لأصحابه: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، أي لا ترغبوا أن يكون هناك قتال ويكون هناك التقاء بين الجيوش، واسألوا الله تعالى العافية، العافية من وجود لقاء العدو والقتال، فإذا لقيتموهم، أي كان بينكم وبين عدوكم قتال، فاصبروا، ويعني اثبتوا في ميدان القتال وقاتلوا عدوكم. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن الله جل وعلا جعل للشهداء منازل في الجنة. ثم قال اللهم منزل الكتاب، يعني أنه دعا بعد ذلك، وفيه أن الانتصار على الأعداء ليس بما لدى الإنسان من قوة أو قدرة، وإنما هو تأييد من رب العزة والجلال. ولذا على الإنسان أن يتوكل على الله وأن لا يعجب بقوته، وعليه أن يكثر من الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان يقول اللهم منزل الكتاب، أي القرآن العظيم، مجري السحاب يجعلها تجري بالأطنان الكبيرة من المياه من موطن إلى آخر، وهازم الأحزاب، أي من يجعل القبائل المجتمعة على قتال أهل الإسلام مهزومة، تولي بدون أن تنتصر. اهزمهم، أي اهزم هذا العدو، واجعلهم لا يتمكنون من مرادهم، وانصرنا عليهم، أي اجعل الغلبة لنا عليهم. وهذا فيه مشروعية هذا الدعاء عند قتال العدو. ولا يوجد دعاء منصوص في هذا الباب، بل أي دعاء دعا به الإنسان في ميدان المعركة يرجى للإنسان به الثواب، ويرجى أن يستجيب الله جل وعلا له. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يدعى عند اللقاء. قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبي قال: أنبأنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
قول المؤلف: باب ما يدعى، أي سيذكر في هذا الباب بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو وقتالهم. ثم أورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كان يفيد تكرار ذلك واستمراره، كان إذا غزا، أي ذهب لقتال العدو، قال: اللهم، أي يا الله، أنت عضدي ونصيري، أي أنت الذي أستمد النصر منه، وأستمد منه القوة. والعضد طرف البدن الذي يكون بعد الكتف، فالعضد هو مكان القوة ومحل وجود العضلة التي يستند إليها الإنسان فيما يجريه من الأعمال. فكأنه هنا أثبت عجز نفسه وأحال القوة لربه سبحانه وتعالى. وهكذا الشأن بالمسلم، يتوكل على الله ويعلم أنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. ولذا قال: أنت عضدي ونصيري، أي الذي أستمد منه النصر على الأعداء، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فقوله بك أحول، أي قيل بأن المراد به أنتقل من مكاني إلى مكان آخر في مقاتلة عدوي، وبك أصول، أي أتمكن من المجاولة والانتقال من مكان في مكان في مكاني القتال، وبك أقاتل، أي أستمد العون منك في مقاتلتي لأعدائي. والعبد يعلم أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأن أمر الله لا راد له. ومن هنا فإن العبد يتوكل على الله ويعتمد عليه سبحانه وتعالى، إذ هو المتصرف في الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتعليم الناس هذا المبدأ العظيم، مبدأ الاعتماد على الله وأنه لا يكون في الكون شيء إلا بأمر الله وبنصرته، يجعل الناس يصححون عقائدهم. وهذا من أعظم ما يحتاج الناس إليه اليوم، فإن الناس يخافون من المخلوق وينسون الخوف من الله، ويظنون أن قدرة المخلوق وقوته لا تجابه، وأنه إذا كان عند الإنسان قوة فإنه لن يغلب. وهذا من ضعف يقينهم بقدرة الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يفل الجيوش العظيمة بأسباب يسيرة، وقادر على أن يحل الهزيمة في الجيوش الجرارة، وهو سبحانه وتعالى قادر على فل الدول العظيمة والكبيرة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فالإيمان بمثل هذا والعلم بأن قدر الله جل وعلا غالب وأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، يورث الناس إيمانا ويقينا بالله جل وعلا من جهة، ويكون من أسباب نصر الله جل وعلا لهم من جهة أخرى. وهذه المعاني تسمى إيمانا. ولذا قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والأحاديث التي تنبه أصحاب العقول والإيمان إلى قدرة الله جل وعلا النافذة، وأن مشيئته غالبة كثيرة متعددة، وما يشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يكون نصيرا وعضدا ولنا جميعا، كما نسأله جل وعلا أن يمدنا بعونه وأن يوفقنا لطاعته وأن يرزقنا الإيمان واليقين وأن يملأ قلوبنا منه، كما نسأله جل وعلا أن يحصر خشيتنا ومخافتنا منه سبحانه وتعالى. وسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم يتمسكون بدينهم ويسيرون على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله جل وعلا لجميع بلاد أهل الإسلام الأمن والاستقرار. نسأله أن تجتمع كلمتهم وأن تتآلف قلوبهم وأن يكونوا عاملين بشرعه، كما نسأله جل وعلا لولاتنا التوفيق والسداد والصلاح، وأن يكونوا من أسباب الخير للمسلمين قاطبة، وأن يكونوا من أسباب صلاح العباد والبلاد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هل معناه القوة البدنية أم الإيمانية؟
قوله المؤمن القوي، هنا القوي لفظ معرف بالألف واللام، وهو من الأسماء المفردة فيفيد عموم المعنى، كما لو قلت البدن يحتاج إلى كذا فإن هذا يشمل جميع أجزاء البدن، فهكذا في قول المؤمن القوي يشمل جميع أجزاء وأنواع القوة، سواء كان قوة في الإيمان أو قوة في الأسباب أو قوة في غير ذلك من الأمور. نعم.
فأبكم الله. يقول السائل: قوله تعالى عن بني إسرائيل: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لماذا طلبوا ملكا مع أن معهم نبي؟
النبي يبين لهم شرع الله جل وعلا، والملك يجمع كلمتهم ويأمرهم بأوامر الملك. وقد يجمع الله عز وجل لبعض الأنبياء النبوة والملك، كما كان لسليمان وداود عليهما السلام. وقد يعطى النبي النبوة ولكنه لا يعطى الملك. ومن هنا توجه هؤلاء القوم إلى هذا النبي الكريم الذي أعطي النبوة ولم يعط الملك، بأن يختار لهم ملكا يقوم بأمورهم وتجتمع عليه كلمتهم ويتفقد أحوالهم ويتمكن من قيادة جيشهم ليغلب عدوهم.
ثابكم الله، يقول السائل: نريد نصيحة حول إخلاص العمل لله.
إخلاص العمل يراد به إزالة الشوائب في النية من ذلك العمل. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص يراد به أن تقصد بعملك أحد شيئين: الأول أن تريد إرضاء الله جل وعلا، والثاني أن تريد أجر الآخرة. ولذا قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتقصد بعملك إرضاء ربك سبحانه وتعالى. وأما نية الآخرة فدل عليها نصوص كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن هنا نعلم خطأ بعض الطوائف التي تقول: لا تقصد بعملك مصلحة لك في دنياك أو في آخرتك. هذا خطأ، وإنما الصواب أن المؤمن يريد بعمله الآخرة، فهو يريد نفع نفسه في آخرته. ومن هنا يكون ذلك من أسباب تحرك الإنسان في تحقيق المصالح العامة. والإخلاص يراد به ثلاثة أمور: أولها تخليص النية لله عز وجل، بحيث لا يراد بالعمل عبودية غير الله، فإن عبودية غير الله شرك، وقد جاءت النصوص بالنهي عن توجيه العبادة لغير الله. والثاني تخليص العمل من أن يراد به شيء من أمور الدنيا لذاتها، وقلنا لذاتها احترازا مما لو جعل الأمر الدنيوي وسيلة لأمر أخروي. مثال ذلك: من طلب العلم ليحصل على شهادة من أجل أن يكون له مكان في الدنيا، فهذا لم يكن مخلصا في عمله. والآخر أراد بطلب العلم تحصيل الشهادة ليتمكن من الدعوة إلى الله جل وعلا وتوجيه الخلق، ليكون من أسباب رفع درجته في الآخرة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إخلاصا في أعمالنا، ونجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن قصد بأكله وشربه وسلامه وأخلاقه وتعامله ونفقته وجميع أحواله وجه الله والدار الآخرة. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.